أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث هو القسم الثاني بعنوان: من مشاهد ما بعد حرب الجمل. مر التأكيد مرارا، وينبغي التأكيد على القلب باستمرار، أن العبرة المركزية من أحداث حرب الجمل أنها حرب فتنة الأمة بالمال. هذه الفتنة التي طالما حذر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي فتنة مستمرة إلى يوم القيامة. عبر طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة عن انفجار هذه المشكلة التي كان تأسيس لها قد تحقق عبر التمييز في العطاء، عبر الإعطاء من بيت المال وفق معايير مختلفة ومتعددة، على العكس مما كان قد أرساه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المساواة بين الناس كأسنان المشط. عندما نتأمل في دخول علي عليه السلام إلى بيت المال في البصرة، نجد من جملة ما نجد كما سيأتي أنه عندما نظر إلى الذهب والفضة، إلى الصفراء والبيضاء، قال عبارات مختلفة، منها: أنا يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظلمة. وهذا المبدأ أن علي عليه السلام هو الفاصل بين المعنى والشكل، بين القيمة وبين المظهر، بين الحق وبين التزييف والباطل، بين العقل وبين الغرائز، بين الحكمة وبين الهوى واتباع الشهوات. علي عليه السلام قسيم الجنة والنار، ولأنه يعسوب المؤمنين يفصلهم عن الاغترار بالدنيا وحب الدنيا، فإن تظهير الحقيقي لقسيم الجنة والنار في الدنيا هو هذه المرتبة، مرتبة يعسوب المؤمنين. وهكذا يتضح أن هناك علاقة مركزية بين قسيم الجنة والنار في الآخرة وبين كونه قسيم أهل الجنة وأهل النار في الدنيا. من يغرق في عبادة المال لا يمكنه أن يبقى مع علي عليه السلام، وبالتالي لا يمكنه أن يبقى محمديا، وبالتالي لا يمكنه أن يكون موحدا ويحشر مع الكفار. هذا الخطر الكامن في قلب كل شخص منا والذي لا نتنبه له عادة، خطر مركزي داهم بل لا يكاد يدانيه خطر. إذا لاحظنا أن حب الدنيا رأس كل خطيئة وأن حب المال أساس وجوهر وأصل حب الدنيا، فمعنى ذلك أن حب المال هو رأس كل خطيئة. من هنا فإن متابعة أحداث حرب الجمل وكذلك ما أتى بعدها سواء صفين أو النهروان والحروب المختلفة في كل عصر بين المؤمنين والكافرين، ومنها ما نجده في هذا العصر وبدأت تتكشف بعض الوثائق عن الدعم المالي الذي يقدم. من أين يمكن لحوالي 20,000 شخصا أن يأتوا من أطراف الأرض ويحصلوا على هذا التسليح وتسهل عمليات بيع النفط لهم دون دعم مالي وعلى مختلف الأصعدة؟ هذه الحروب التي دارت بين المؤمنين والكافرين أساسها عبادة المال في مقابل عبادة الله عز وجل. على هذا الأساس والأصل ينبغي أن يتأمل القلب دائما في حبه للمفردات المختلفة لهذه السلعة وتلك، وأن لا يغلب حبه حتى للحلال، لا يغلب قدرته على التمسك والتحكم، لأن الشهوة الحلال تجر صاحبها مرغما إلى الحرام. المهم أن يبقى الإنسان سيد نفسه حقيقة، أن يبقى هو الحاكم لا يتحول إلى محكوم، أن يبقى هو المالك لا يتحول إلى مملوك لهذه السلعة أو تلك، فقد يختلف مع أقرب الناس منه لأجل سلعة من السلع، لأجل مبلغ من المال. معنى ذلك أنه هو أصغر من هذه السلعة، أصغر من هذا المال، ومعنى ذلك أنه يعتبر أخوته لأخيه وإنسانية أخيه أقل من هذه السلعة. هذا الإسفاف الذي يجعل الشخص يتضاءل ويتصاغر إلى حد أنه يصبح كرة يتقاذفها الشيطان يستفزه، لا لأجل أنه يعتدى على القيم، يعتدى على حدود الله، وإنما لأنه يعتدى على إلهه، على صنمه، على سلعته. هذه الغرائزية، هذه الحيوانية، بمعنى أن الحيوانات قد كرمكم الله تتناهش لأجل الفريسة، وقد يقتل الحيوان الحيوان. فإذا انتقلت هذه الحالة إلى الناس، إلى بني البشر، فمعنى ذلك أن الحيوانية قد تحكمت وليس العقل هو الحاكم. من جملة مشاهد ما بعد حرب الجمل، أولا عندما وقف أمير المؤمنين سلام الله عليه على عبد الرحمن ابن عتاب ابن أسيد، وكان قد قتل أثناء المعركة في حرب الجمل وكان من أركان الجمل، وقف الإمام سلام الله عليه وقال عند وقوفه على جسد عبد الرحمن ابن عتاب: لهفي عليك يا عسوب قريش. ذكرت في الحديث الماضي أن علي عليه السلام حزن لقتل المؤمنين وذكر المؤمنين في البداية، لكن غير المؤمنين هناك أشخاص حزن لقتلهم، حزن لأنهم ابتلوا بسوء العاقبة. هذا الشخص عبد الرحمن ابن عتاب ابن أسيد يقول عنه الأمير: لهفي عليك يا عسوب قريش. الأدكم موقع القيادة بين قريش. ثم يقول عليه السلام: قتلت الغطاريف، يعني السادة من بني عبد مناف، شفيت نفسي وجدعت أنفي. إذن هو لم يكن يحب أن يقتل مثل هذا. من هو هذا الشخص؟ عبد الرحمن ابن عتاب ابن أسيد، أبوه عتاب ابن أسيد أول من ولاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مكة بعد فتح مكة. أبوه من الصحابة، وعندما ولي على مكة على رأي أنه كان عمره 18 عاما، وعلى رأي أن كان عمره نيفا 20 عاما، 21 22 23، وهكذا. عبد الرحمن ابن عتاب أمه جويرية بنت أبي لهب. إذن بالنتيجة يرجع إلى عبد المطلب وعبد مناف النقرشي من الصميم. وفي بقية الكلام التي تأتي الآن، الأشتر وقف حد الأمير عليه السلام. الإمام يقارن بين عبد الرحمن ابن عتاب ابن أسيد من حيث الهمة، من حيث المكونات الشخصية التي ابتلي فيها بالضلال، أنه لو كان لم يبتلى بالضلال، هذا المعدن بالأصل هو معدنه، يفضله الإمام على مالك الأشتر. هذا أمر عظيم جدا، مالك الأشتر العظيم. لاحظوا الأشتر واقف لما الأمير عليه السلام قال: لهفي عليك يا عسوب قريش، قتلت الغطاريف السادة الكبار من بني عبد مناف، شفيت نفسي وجدعت أنفي. فقال له الأشتر: ما أشد جزعك عليهم يا أمير المؤمنين، وقد أرادوا بك ما نزل بهم. الأشتر تعجب من هذه الرأفة، هذا الحنان، هذا اللين في قلب الأمير عليه السلام. هم جاءوا ليحاربوا، مع ذلك يتمنى لو أنه كان لم يقتلهم، يعني هو اضطر أن يقف هذا الموقف. فقال عليه السلام: إنه قامت عني وعنهم نسوة لم يقمن عنك. واللي كان قاتله هو الأشتر النخعي. الأشتر اللي بيقول عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه: كان لي مالك كما كنت لرسول الله. بيقول له هون لمالك أنه قامت عني وعنه نسوة لم يقمن عنك. إذن قديش كيم معدن هذا لولا أنه انحرف وتمكن منه الشيطان. هذا ابن عتاب عبد الرحمن بعد مقتله في البصرة أصيبت، يعني وجدوا كفه في المدينة، وأصيبت كف ابن عتاب بمنى برأي، وبالمدينة برأي، وقيل باليمامة، ألقتها عقاب وفيها خاتم نقشه عبد الرحمن ابن عتاب. كيف عرفوا أنها إيده؟ لأنه فيها خاتم مكتوب عليه اسمه. وكان اليوم الذي وجد فيه الكف بعد يوم الجمل 3 أيام. المشهد الآخر من مشاهد ما بعد حرب الجمل، عندما دخل أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى بيت مال البصرة، يقول النص: ودخل علي بيت مال البصرة. طبعا مر معنا سابقا أن طلحة والزبير لما فاتوا كيف ابتهجوا، وهذه المغانم التي وعدنا الله عز وجل اعتبروها مغانم شخصية لهم، مش أنه توزع بين المسلمين. دخل بيت مال البصرة في جماعة من المهاجرين والأنصار، فنظر إلى ما فيه من العين والورق، فجعل يقول: يا صفراء غري غيري، ويا بيضاء غري غيري، وأدام النظر إلى المال مفكرا، ثم قال: اقسموه بين أصحابي ومن معي 500 500، لكل واحد 500 درهم. أيضا مثل ما مر معنا قبل أن يعرف من بيت المال قديش، أو قبل الإحصاء، شاف المال وقال أسموه على الموجودين بيت المال بتأثر 500 500، ففعلوا فما نقص درهم واحد وعدد الرجال 12,000. طلع لكل هذا بالنسبة لبيت المال. هنا قلت وردت عبارات متعددة، أن الأمير عليه السلام قال عند دخوله إلى بيت المال عبارات متعددة، منها في مصدر آخر غير المصدر الذي أخذت منه هذا النص أنه عندما نظر إلى الصفراء والبيضاء قال أنا يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظلم. طبعا إشارة إلى المبدأ اللي ثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علي يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظلم، في رواية الكفار يعسوب الكفار، وفي رواية يعسوب الفجار والمنافقين. هذا بالنسبة لبيت مال البصرة 500 درهم 500 درهم. بالنسبة لما كان في معسكر الجمل، طبعا في آلات وأموال وإلى آخره، كل أسلاح تكرم الدواب، كل ذلك تم بيعه وتم تقسيمه على الناس 500 درهم 500 درهم، وأخذ علي لنفسه كما يأخذ لكل شخص، أخذ لأولاده كما يأخذ كل شخص. 500 اللي أخذهم هو سلام الله عليه، بعد ما أخذهم إجا واحد قدم دليل أنه أنا جاي تشارك بحرب الجمال بس صار معي مشكلة الفلانية وتأخرت، فقدم عذر، فقام 500 اللي أخذه هو سلام الله عليه وأعطاها لهذا الشخص. لاحظوا في مقابل أن عثمان، تأتينا إن شاء الله قائمة عثمان كيف أعطى لبني أمية فردا فردا، يعطي مثلا عبد الله ابن أبي سرح يعطي مثلا غنائم قارة بحيلها، أنه هالمنطقة كلها أموالها إلك، والعراق مثلا لبعض الأشخاص وهكذا. في المقابل وفي هذا الجو، يعني قبل مدة كان، قبل أشهر كان العطاء هكذا، والآن أصبح الناس كلهم سواسية، وعلي يأخذ الحاكم يأخذ من بيت المال كما كان الأمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النص في هذا المجال يقول وقبض ما كان في معسكرهم، صادروا من سلاح ودابة ومتاع وآلة وغير ذلك، فباعه وقسمه بين أصحابه، وأخذ لنفسه كما أخذ لكل واحد ممن معه. تقسيم بيت المال بيكون لمين؟ للمسلمين. تقسيم ما كان في المعسكر للذين شاركوا في الحرب، يعني هذه مغانم لهؤلاء. وأخذ لنفسه كما أخذ لكل واحد ممن معه من أصحابه وأهله وولده 500 درهم. فأتاه رجل من أصحابه فقال يا أمير المؤمنين إني لم آخذ شيئا وخلفني عن الحضور كذا، وأدلى بعذر فأعطاه 500 التي كانت له. من جملة الأمور التي ينبغي أن نقف عندها وتلفتنا إلى مسألة أساسية في علاقة قريش والعرب بأمير المؤمنين سلام الله عليه، أن أحقاد بدر وخيبر وحنين وغيرها، هذه الأحقاد كانت تتفاعل في نفوس القوم، يعني عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان المنطق العشائري الطاغي يحفزهم على الانتقام من علي. علي سلام الله عليه هو يقول لو اجتمعت العرب على قتالي لما ولد، لكن لم يكن الإسلام ليبقى لو أنه حارب وواجه، فلذلك كان مأمورا بالصبر لكي تمر هذه المرحلة ويبقى الإسلام. الإمام الباقر عليه السلام يقول بات أهل البيت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله بأطول ليلة، لأن العرب كانت تحقد على بيت الرسول وكانوا ينتظرون مثل هذه الفرصة، إلا أن الحكمة الإلهية قضت أن يكون التصرف بحيث يبقى الإسلام وتخمد نيران هذه الروح القبلية. في حرب الجمل بعد أن انتهت الحرب قيل لشخص اسمه لبيد الجهضمي من الأزد، مر معنا أنه قبيلة ضبة، بنو ضبة وبنو الأزد كانوا أكثر شيء من القتلى حول الجمل. قيل لهذا الشخص الأزدي: أتحب عليا؟ قال: وكيف أحب رجلا قتل من قومي في بعض يوم 2500، وقتل من الناس حتى لم يكن أحد يعزي أحدا. ما في داعي حدا يعزي حدا لأنه كل بيت في عزة، واشتغل أهل كل بيت بمن لهم، أنه مثلا يروحوا يعزوا بهن أهل عزة. هل قد كان عدد القتلى؟ هلا الملفت شو عم بيقول هذا؟ كيف أحب رجلا قتل من قومي؟ يعني أنه عائشة وطلحة والزبير ما خصهم، مش انه هني غرروا فيهم. بينما هذا الشخص اللي حكيت عنه امس انه المدائني رأى في البصرة شخصا مصطلم الاذن، انه اذنه متاكل شايلينها، فقال له شو القصة؟ انه ما السبب؟ قال: رأيت بين القتلى حرب الجمال شخصا يحتضر عم بنازع، فالمهم انه أوهموا أنه بده يقول له شيء، فدنوت منه فاصطلم أذني وقال: قل لأمك الذي اصطلم أذنك هو مخدوع المرأة التي كانت تريد أن تصبح أمير المؤمنين. هذا الأزدي عرف أنه المشكلة من عائشة، المشكلة من طلحة والزبير، بينما هذا الأزدي يقول علي هو الذي قتل. يعني منطق انه اللي قتل عمار ابن ياسر اللي جابه عندما قتل عمار في صفين، فمعاوية يريد ان يتخلص من الرواية اللي بتقول انه عمار تقتله الفئة الباغية، قال: قتله من جاء به. هذا المنطق الاعوج الذي يصر عليه اهل الباطل لانهم لا يمكن ان يهتدوا الى الحق. يعني لا يمكن لمن ملأت المحرمات عقله وقلبه وخربت هذا العقل واستلبت شخصيته أن يقف مع الحق. الأمر الطبيعي جدا أن يقول على الأقل المسؤولية على الطرفين مش على طرف واحد، لكن هذا يحمل المسؤولية لعلي. أيضا من جملة المشاهد المربي والتي تعطي الأمل الكبير لكل شخص عبر القرون، كان هناك شخص مؤمن شارك في حرب الجمل، لكن كان عنده أخ مؤمن لم يستطع المشاركة، وكان هذا الأخ الذي شارك يحب يا ليت أن أخاه كان قد شارك في حرب الجمل. جاء إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: يا مولاي، وددت لو أن أخي قد شهد معنا هذه الحرب. شو بجاوبه الأمير سلام الله عليه؟ قال له: أهوى أخيك معنا؟ هو قناعاته مثل قناعاتنا، يشاركنا الرأي، بفكر مثلنا، أهوى أخيك معنا؟ قال: بلى. قال: لقد شهدنا في معسكرنا هذا. بعد: ولقد شهدنا في معسكرنا هذا قوم يرعف بهم الزمان ويقوى بهم الإيمان، سيشاركنا في المستقبل أجيال كل المؤمنين الذين يأتون ويكون هواهم هوانا، تفكيرهم مثل تفكيرنا، قناعتهم مع التوحيد والنبوة والحق والإسلام مع علي عليه السلام باعتباره تجلي التوحيد، تجلي النبوة، تجلي الإمامة، تجلي الحق، تجلي القيم، في مقابل عبادة المال والمصالح الشخصية، في مقابل حب الدنيا. كل شخص تتوفر فيه هذه الشروط يكون شريكا في ثواب حرب الجمل. طبعا هذه قاعدة عامة مش بس حرب الجمل. وإنما كل حرب وكل موقف وكل جهاد صدر عن نبي أو وصي نبي عن خط المؤمنين من أول الدنيا إلى آخرها، كل من يفكر كما فكر أهل الحق يكون معهم. معنى هذا شو؟ معنى هذا أنه مخزون النية مخزون استراتيجي عظيم. يعني صور مثلا لو عندنا نحن أنه قدرة على اتصال هذا الماء، موجود ماء هنا، هذا الماء يمكن أن يتصل بكل مياه الأرض، قديش بيصير هالماء؟ ماء عندنا حوض ماء، بس عندنا قدرة أن نجعله متصلا بكل مياه الدنيا، كيف بصير؟ بصير كل مياه الدنيا موجودة هون. النية مخزون استراتيجي عظيم جدا يجعل الشخص شريكا مع جميع أصحاب النوايا الحقيقية، إذا كانت نيته حقيقية، وإذا كانت نيته باطلة يصبح شريكا مع أهل النوايا الباطلة. يعني إذا كان واحد سنة 1436 وهو يفكر كيزيد ومعاوية وهند ووحشي اللي قتل الحمزة، يكون شريكا في هذا المسار كله وهو أموي على القاعدة القرآنية، فمن تبعني فإنه مني، وعلى القاعدة القرآنية ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يصبح معهم منهم حقيقة أمويا بكل معنى الكلمة. في المقابل الذي يحمل طهارة النية، سلامة النية، عمق النية، مصداق النية، بحيث أنه لو كان مع النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام لوقف في مقابل فرعون، هذا الشخص يكون شريكا في الثواب الذي حصل عليه الذين وقفوا مع النبي موسى في مقابل فرعون، شريكا حقيقيا. يعني سجل الأعمال في يوم القيامة لا يعطي للشخص ثوابه في المرحلة التي عاشها وفي حدود هذه المرحلة التي عاشها، وإنما يصبح ثوابه متصلا بثواب أولئك. وهذه نقطة جوهرية جدا في رأي الإسلام في العمل الصالح، رأي الإسلام في النية، رأي الإسلام في وحدة المسيرة والمسار في جانب الحق، ووحدة المسيرة والمسار في جانب الباطل. في هذا السياق أولا أقرأ النص، ثم أذكر قصة موثقة حقيقية شهد بتوثيقها المحقق المحدث الإربلي من القرن السابع في كتابه القيم كشف الغمة في معرفة الأئمة. النص هكذا: ومن كلام له عليه السلام لما أظفره الله بأصحاب الجمل وهو الثاني عشر من المختار في باب الخطب. يعني تفتح نهج البلاغة بتلاقي رقم 12 من الخطب هذا الكلام. قال له بعض أصحابه: وددت أن أخي فلانا كان شاهدنا ليرى ما نصرك الله به على أعدائك. فقال عليه السلام: أهوى أخيك معنا؟ فقال: نعم. قال عليه السلام: فقد شهدنا، أنه قطعا شهدنا، ولقد شهدنا في عسكرنا هذا قوم في أصلاب الرجال وأرحام النساء، سيرعف بهم الزمان ويقوى بهم الإيمان. يعني معناها إذا واحد فعلا قرأ التاريخ وهو يقرأ ويحاول أن يحلل، يصل إلى مرحلة أنه لو كان لوقف هذا الموقف حقيقة، معنى ذلك أنه يصبح شريكا تماما. هذه الحقيقة التي عبر عنها الصحابي الجليل الظاهرة مبعوث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى كربلاء للتأسيس النبوي لزيارة الأربعين. عندما جاء إلى كربلاء ماذا قال؟ نسمعها دائما مجالس العزاء. قال: أشهد أن معكم شاركناكم. فبيسألوا الراوي اللي كان معه، مش غلامه، عطية العوفي راوي، ويتعجب كيف شاركناهم في ثوابهم مع أن القوم قطعت رؤوسهم، رملت نساؤهم، ونحن لم نصعد جبلا ولم ننزل واديا. قال: حدثني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب عمل قوم أشرك في عملهم. هي القاعدة اللي عم يحكي عنها الأمير عليه السلام. أهوى أخيك معنا؟ فقال: نعم. قال عليه السلام: فقد شهدنا. شو بدنا شهادة أكثر من أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ هو عم يعطي للأجيال كلها شهادة بأنه الذي يحدد نيته كما أراد الله عز وجل وكما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام يصبح شريك الخط الإيماني كله. مش بس أنه هو شارك بالجهاد بالمقاومة لأنه أحب المجاهدين وهو مستعد أن يبذل كل ما يستطيع وكل ما يطلب منه وهو في صراط التهيئة، ومثلا يحرص على المشاركة والتدريب بكل ما يمكنه، مش بس بيكون شريك المقاومة، وأن كل المقاومات الحق عبر القرون السابق واللاحق يصبح شريكا من خلال النية. هل قد مخزون النية عظيم؟ أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ هذا المخزون العظيم يجي واحد يضيعه بغيبة، بلغو، بخصومات، بقالوا قيل، إنسان مش عارف قيمته، مش عارف شو عنده من العظم اللي الله عز وجل أعطاه إياها، قادر أنه بهالعصر يشارك بكل الخيرات، كل المبرات، كل الثواب عبر القرون كلها. في هذا المجال أذكر هذه القصة التي وثقها كما قلت الأربلي. خلاصة القصة أنه في مجلس كان هناك عدة أشخاص، واحد منهم كبير بالعمر عم يكبي، شوي وقعت العمامة عن رأسه وإذا في رأسه ضربة منكرة، ضربة سيف منكرة. فطبعا كبى وقعت العمامة، فحط العمامة، سألوا: شو هالضربة هذه؟ قال: ضربة من صفين. من صفين؟ شو جابك على صفين؟ صفين أمتى كانت؟ فقالوا: إذا تحكي لكم، أنا الإمام صاحب الزمان قال لي إذا حدا سألك شو هالضربة بتقول لهم من صفين. طيب كيف؟ قال لهم: أنا رايح على فلسطين. فبالطريق صادف أنه شخص، وجدت شخصا يريد أن يسلك نفس الطريق، مشيت معه عم نتحدث من هون لهون. فقال: أنا من العشيرة الفلانية، أنا رأيي هيك. شوي صرنا نحكي، وصلنا لمعاوية وصفين، وإذا به يقول: لو كنت في صفين لرويت سيفي من علي وأصحابه. قال له: هيك رأيك أنت؟ قال له: هذا رأيي. قال له: ولو كنت أنا في صفين لرويت سيفي من معاوية وأصحابه. وليش تتروح بعيد؟ هذا أنا وهذا أنت. قال: توكل على الله. بيقول: تصاولنا فضربني هذه الضربة ووقعت على الأرض، وأخذ في دواب تكرم، وأخذ الدواب وهرب، وأنا بحالة احتضار، وإذا بفارس جاء وبيده رمح وحركني كأنه مسح على الضربة، فالتأم الجرح وقال: انتظرني. وذهب ورجع بعد قليل وهو يحمل رأس هذا الأموي الذي قال: لو كنت في صفين لرويت سيفي من علي وأصحابه. وجاء بالدواب وقال: إذا سألك أحد عن هذه الضربة، يعني ظل الأثر مبين حتى تنقل للأجيال، ولا كان بطيب بشكل أنه ما في أثر، إذا سألك أحد عن هذه الضربة فقل: هذه ضربة من صفين. قال: من أنت؟ قال: أنا فلان، إمام زمانك، صاحب العصر والزمان، أرواحنا فداة.
محمد. محمد.
النص كما جاء في عدة مصادر، من جملتها نقلوا بالإضافة إلى كشف الأمة نقلوا المحدث صاحب المستدرك في كتاب النجم الثاقب، يقول عن بعض أصحابنا الصالحين من خطه المبارك ما صورته عن محيي الدين الأربلي أنه حضر عند أبيه ومعه رجل فنعس فوقعت عمامته عن رأسه فبدت في رأسه ضربة هائلة فسأله عنها فقال له هي من صفين، فقيل له وكيف ذلك ووقعت صفين قديمة؟ قال كنت مسافرا إلى مصر فصاحبني إنسان من غزة، مش إذن مش إلى فلسطين، من مصر، فلما كنا في بعض الطريق تذاكرنا وقعة صفين، فقال لي الرجل لو كنت في أيام صفين لرويت سيفي من علي وأصحابه، فقلت لو كنت في أيام صفين لرويت سيفي من معاوية وأصحابه، وها أنا وأنت من أصحاب علي عليه السلام ومعاوية لعنه الله، فاعتركنا عركة عظيمة واضطربنا، فما أحسست بنفسي إلا مرميا لما بي، فبينما أنا كذلك وإذا بإنسان يوقظني بطرف رمحه، ففتحت عيني فنزل إلي ومسح الضربة فتلاءمت، فقال البث ها هنا انتظرني، ثم غاب قليلا وعاد ومعه رأس مخاصمي مقطوعا والدواب معه، فقال لي هذا رأس عدوك وأنت نصرتنا فنصرناك. وعجل فرجهم ولينصرن الله من ينصره، فقلت من أنت؟ فقال فلان ابن فلان، يعني صاحب الأمر عليه السلام. طبعا محدث صاحب المستدرك هو من العلماء اللي بيفتوا بحرمة ذكر اسم الإمام صاحب الزمان، ولذلك ما ذكر الاسم، يعني انه ايل الاسم الامام، لذلك بيقول فلان ابن فلان يعني صاحب الامر. مسألة ذكر اسم الامام بعض العلماء بيقولوا كان سبب امني في السابق، الان ما في داعي، قسم من علمائنا الى الان يرى انه يحرم ذكر اسم الامام باعتبار انه يعني كأنه هدفهم انه شغل المخابرات ما يزال نفس المستوى اللي كان سابقا ممكن أكثر. ثم قال لي، قال له الإمام سلام الله عليه، وإذا سئلت عن هذه الضربة فقل ضربتها في صفين، ضربة من صفين. إذن بالنية يصبح الشخص شريكا، يعني اللي عن جد بحب لو كان موجود بصفين كان بحارب مع أمير المؤمنين سلام الله عليه حقيقة، ينوي هذا ويكون بهذا المستوى يصبح شريكا لشهداء صفين. طبعا حتى شوي هيك يعني ندرك القصة كما هي ونحقق النية، بدنا ننتبه انه الوقوف في صفين مع الامير او في الجمل بده همة اكبر بكثير من انه واقف بمتراس او واقف وراء حيط وعم بيقوس، أو مثلا مدفعية أو ما شابه، يعني أن يحمل. طبعا مش معنى هذا أنه القتال بالسلاح اليوم ما بده همة، بده همة عالية، مش بهالبساطة كل واحد منا قادر أنه يحصل هالهمة، لكن أن يقف الإنسان يحمل السلاح خصوصا المشي المشاة، يحمل السيف والرمح والترس وأحيانا الراية ويمشي يمشي ويتصاول مع أعدائه، هالمسألة بدها همة مختلفة جذريا جذريا. يقال ينقل هذا موجود بالتاريخ بحرب الأتراك مع المماليك، الأتراك استعملوا البندقية لأول مرة، المماليك ما كان عندهم سلاح البندقية، كانوا يقاتلوا بالسيف، فعندما أسر القائد المملوكي وجاءوا به إلى تركيا كان يحتقرهم ويقول أنتم جبناء، أنتم استعملتم البندقية، هذا غدر. الرجال بوجه وجها لوجه، أن هي القدرة على المواجهة شيء آخر، خلينا ندخلها بحسابنا، من نوع مثلا شهادة الشهيد علي أشمر رضوان الله تعالى عليه. الشهيد علي أشمر مشى مسافة طويلة وهو يلبس البلد اللي مملوء بالمتفجرات، بجلل بحبات المتفجرات، وكان يحرص انه يزيدوا له العدد. كان في شيء 5000 قلة او اكثر، كان بده العدد يزيد، ومشي مسافة تنفيذ العملية مشيا. تنفيذ العملية انه بده يوقف على الحاجز، وبس يجي الموكب، موكب عدة سيارات، بده يمشي الى ان يصل الى سيارة القائد المستهدف، وهو بده يفجر العبوة. تنفيذ العملية سيرا على الأقدام غير تنفيذ العملية بسيارة. المواجهة من خلال الدوشكا والمدفعية وسائل القتالية، غير أنه بقلب المعركة. طبعا لما نحن بنسمع أنه القاسم ابن الحسن ابن 13 سنة سلام الله عليه برز في مواجهة هذا الجيش الجرار، خلينا نفهم شو معنى أنه برز في مواجهة الجيش الجرار غير آبهن بهم وبجموعهم. قديش بدها هذه قوة قلب، قديش بدها جرأة، منين بتجي هذه؟ لا يمكن أن تأتي مع الإقامة على المحرمات. ألا بذكر الله تطمئن القلوب لولا أن ربطنا على قلبها. هي العلاقة بالله عز وجل هي التي تمنح القدرة على الموقف، وإلا يستحيل الإنسان اللي بيكون يعني مليء بالمعاصي بيكون كريشي في مهب الريح. فإن قلت انه طيب منشوف نحن القديمة قديما بالحروب المختلفة كمان كان في الكفار يحاربوا، ومعروف انه مثلا والله باليابان انه العمليات اللي بيسموها انتحارية او هي انتحارية حقيقة، وفي عصرنا ما يجري الآن هذا منطق آخر، منطق أن هؤلاء الذين أضلهم الله عز وجل أصبحوا من هذا المعدن، لا يمكنهم إلا أن يحملوا هذه الأهداف، وهم عادة لا يريدون القتل، لا يجعلون القتل هدفا لهم. لذلك هذا اللي اصطلم أذن الشخص لما شاف حاله على أبواب الموت فاعتبر انه هو خسر كل شيء. او مثلا قزمان اللي قتل في احد بالظاهر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في الواقع هو كان يقاتل لاحساب قومه كما قال، ثم انتحر. يعني المبدأ القرآني كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، لكن ثبات القلب والطمأنينة والاقدام على القتل وهو يتمنى ان يقتل هذا لا يتحقق من غير المؤمن. هذاك ممكن يقاتل لضلال، لعدم فهم، لعدم وضوح الاهداف، لانه يريد ان يحصل على المال بالطريقة، مثل هذا اللي كان رايح بده يشارك بكربلاء ليحظى بالجائزة لاجل رأس الامام الحسين سلام الله عليه. هو يخوض هالحرب لاجل المال ولا يريد أن يقتل، بالأثناء يقتل. أن يتعمد الإقدام حتى لو استدعى الأمر القتل، هذا يحتاج إلى تسديد إلهي خاص يأتي من خلال الطاعة. من جملة المشاهد المهم الوقوف عندها بعد حرب الجمل ما حصل مع عائشة لكي ترجع إلى المدينة، وقد أصرت في البداية أن لا ترجع، ثم بعد كثرة الرسل وافقت بعد تهديدات مختلفة وافقت، وأيضا بالأثناء قبل أن توافق طلبت من الأمير عليه السلام في بعض المراحل أن تبقى معه وتجاهد معه عدوه. يعني هي بدأت تغير تكفر عن الماضي. في عدة نصوص في هذا المجال مهم أنه نطلع عليها ونكون فكرة كيف تعامل أمير المؤمنين سلام الله عليه معها. وخرج في أول شيء راح زارها بعد ما قررت أنه ترجع، راح زارها وأخذ معه الحسنين وبني هاشم، ثم ودعها حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ودعها وأرسل أبناء يمشوا معها يوم، وأرسل معها نساء طبعا بلباس ما عرفت أنه هؤلاء نساء، برواية أنه 30 رجل و20 امرأة، طبعا خيها عبد الرحمن ابن أبي بكر معها وفي رجال، وهول النساء اللي هن متصلين فيها وما عارفين، إلى أن وصلت إلى المدينة وهي تشكو من علي أنه عرضها لرجال وكذا، فدخل عليها هؤلاء النساء وعرفوها أنه هن نساء. إذن هذا الأمر عندما نسمعه مش أنه والله تركيبه مش صحيحة ويمكن أنه ثابت أو لا، هذه النصوص تؤكد عليه. أولا أذكر دخول ابن عباس عليها بأمر من الأمير سلام الله عليه، فات ابن عباس بده يقلها أنه ترجع على المدينة. ابن عباس على طريقته أنه هو بالحوار له أسلوبه الخاص القوي، دخل إلى مجلس إلى بيت عائشة واجتذب وساده بدون ما يستأذن ولا شيء وجلس عليه. هي الطريقة بيعملها عادة ابن عباس، هيك شغلات مقدمة، لأنه بيعرف التاني شو بده يقول وهو بده يجاوبه. فعندما رأت ذلك عائشة قالت له يا ابن عباس أخطأت السنة المأمورة بها. هي ما أخطأت السنة، إجت من أنه وقرنا في بيوتكن، هي ما أخطأت، بس ابن عباس شالها الوسادة. أخطأت السنة المأمورة بها، دخلت إلينا بغير إذننا وجلست على رحلنا بغير أمرنا. فقال لها لو كنت في البيت الذي خلفك فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما دخلنا إلا بإذنك، وما جلسنا على رحلك إلا بأمرك، وإن أمير المؤمنين يأمرك بسرعة الأوبة والتأهب للخروج إلى المدينة. فقالت أبيت ما قلت، وخالفت وما وافقت، فمضى إلى علي عليه السلام فخبره بامتناعها فرده إليها. مرة تانية يرجع إن أمير المؤمنين يعزم عليك أن ترجعي، فوافقت. هذا بناء لنص. في اليوم الثاني جاء علي عليه السلام وأتاها في اليوم الثاني ودخل عليها. هلأ تجينا عدة نصوص قديش هي بالأول تمنعت، يعني بحيث أن الأمير هددها بالاحتمال أشتر راحلة عندها، قال لها منشيلكم ونوديك على المدينة. أتاها في اليوم الثاني ودخل عليها ومعه الحسن والحسين وباقي أولاده وأولاد إخوته وفتيان أهله من بني هاشم وغيرهم من شيعته من همدان. الجو اللي حولها انه لو كانوا بيقدروا انه عندهم شيء من اللياء يعتبروا انه هذه مسألة كبيرة من الامير احتراما للرسول صلى الله عليه وسلم. فلما بصرت به النسوة صحن في وجهه وقلنا يا قاتل الاحبة. كيف بده يجاوب الامير عليه السلام؟ هو عارف مين مخبين بالبيت عندهم، خبين مروان بن الحكام وعبد الله بن الزبير. فلما قالوا له يا قاتل الأحبة قال لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من في هذا البيت. البيت يعني غرفة باللغة العربية، البيت غرفة، البيت بحسب اصطلاحنا هلأ اسمه الدار. فقال لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من في هذا البيت، وأشار إلى بيت من تلك البيوت قد اختفى فيه مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر وغيرهم، هذا من عتاد بني أمية. فضرب من اللي كانوا مع الأمير ضربوا أيديهم إلى قوائم سيوفهم، إنه الأمير عم بيقول في هون حدا. فضرب من كان معه بأيديهم إلى قوائم سيوفهم لما علموا من في البيت مخافة أن يخرجوا فيغتالوه. فقالت له عائشة بعد خطب طويل كان بينهما يعني كلام كثير. إني أحب أن أقيم معك فأسير إلى قتال عدوك عند سيرك. فقال بل ارجعي إلى البيت الذي تركك فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسألته أن يؤمن ابن أختها عبد الله بن الزبير فأمنه. وتكلم الحسن والحسين في مروان فأمنه. مروان بيقول ما رأيت أرأف من علي. بس بعدين كيف اشتغل مروان وعبد الملك بن مروان وقال مروان مع أهل البيت. وأمن الوليد بن عقبة هذا اليهودي الملحق ببني أمية، وولد عثمان وغيرهم من بني أمية، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء، المرة الثانية اللي بيعفو عنهم الأمير. وأمن الناس جميعا، وقد كان نادى يوم الوقعة من ألقى سلاحه فهو آمن. بفتح مكة من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أيضا في البصرة ومن دخل داره فهو آمن. في نص آخر خرجت عائشة من البصرة وقد بعث معها علي أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر وثلاثين رجلا وعشرين امرأة من ذوات الدين من عبد القيس وهمدان وغيرهما، ألبسهن العمائم وقلدهن السيوف وقال لهن لا تعلمن عائشة أن كن نسوة وتلثمن كأن كن رجال وكن اللاتي تلين خدمتها وحملها. ما حدا أنه ينزلها من الهودج بيطلعها إلى آخره، أنتم كونوا حدها. فلما أتت المدينة قيل لها كيف رأيت مسيرك؟ قالت كنت بخير والله، لقد أعطى علي بن أبي طالب فأكثر، أعطاها أيضا مال، ولكنه بعث معي رجالا فأنكرتهم. فعرفها النسوة أمرهن فسجدت وقالت ما ازددت والله يا ابن أبي طالب إلا كرما، ووددت أني لم أخرج، وإن أصابتني كيت وكيت من أمور ذكرتها شاقة، وإنما قيل لي تخرجين فتصلحين بين الناس. في نص آخر أن الإمام سلام الله عليه بعث محمد بن أبي بكر أخوها وعمار بن ياسر، راحوا ما قبلت أنه ترجع إلى المدينة، فرجع بعثهم الإمام وبعث معهم الأشتر. الأشتر باختصار لما شاف أنه بعدها مصرة فقال الأشتر والله لتخرجن أو لتحملن احتمالا، أو ترجع بالمنيح أو من رجعك بالقوة. بنص آخر لما امتنعت عائشة عن الرجوع الأمير بيقول لعبد القيس بيقولهم اندبوا إلي الحرة الخيرة من نسائكم، عثولي كم مرة من نسائكم، بده يبعثهم لعند عائشة يطلعوها بالقوة. عندها وافقت لما عرفت عائشة انه رح يبعث لها نسوان يطلعوها بالقوة، وافقت. النص هيك بيقول الامير عليه السلام قال يا معشر عبد القيس اندبوا الي الحرة الخيرة من نسائكم فان هذه المرأة من نسائكم يعني امكم، فانها قد ابت ان تخرج ليحملوها احتمالا، فلما علمت بذلك قالت لهم قولوا فليجهزني، فجهزها وبعث معها النساء. بنص آخر طبعا ليش بدنا نحن نتبع هالنصوص؟ لأنه كل الأنظمة اللي إجت بهمها تغطي على أم المؤمنين مواقفها، لكن ظلت وصلت هالمواقف من خلال مصادر مختلفة. أيضا في نص أنها عندما امتنعت بعث لها أمير المؤمنين سلام الله عليه لئن لم تفعلي الرجوع إلى المدينة لأرسلن إليك نسوة من بكر بن وائل بشفار حداد بالسيوف، أنه إذا لزم الأمر أنه ضرب بالسيوف مهم لازم ترجعي. فخرجت حينئذ. بنص آخر بعث إليها بامرأتين وامرأة من ربيعة معهن الإبل، أنه راحوا نسوان هي ما قبلت، راحوا نسوان رايحين يحملوها، فعندئذ وافقت. بنص آخر يقول لها، وهذه نقطة كتير مهمة، في عنا رواية أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان موكل أمير المؤمنين بطلاق زوجاته ضمن شروط، أنه الزوج اللي مثلا أنت بتشوف صار الوضع المناسب كذا طلق، ما بعد إلى علاقة بالرسول يعني. وأزواجه أمهاتكم، هذا الأمر مستمر إذا لم ينقض بحكم أوصى به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النص وفي عدة نصوص هيك، الأمير عليه السلام بيهددها إما أن ترجع إلى المدينة، وهذا أنا بتصور الأساس اللي بيخليها ترجع، إما أن ترجع إلى المدينة وإما أن أقول الذي تعلمين، الكلام اللي بتعرفي. وبنص آخر، إما أن ترجع إلى المدينة وإما أن تبرئي من الله ورسوله، بقول كلام خليك تبرئي من الله ورسوله عندئذ ارتحلت. راح أقرأه للنصين. دخل على عائشة الأمير سلام الله عليه لما أبت الخروج فقال لها: يا شعيرة ارتحلي وإلا تكلمت بما تعلمينه. فقالت: نعم أرتح. هي عارف بده يكون النبي صلى الله عليه وسلم قايل له للأمير قدامها أو قايلها أنه أنا موكل. فجهزها وأرسلها ومعها 40 امرأة من عبد القيس. بنص آخر، هذا النص اللي راح أراه هلأ، عن الأصبغ ابن نباتة، من خواص أصحاب، من حواري أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني من حملة الأسرار. الأصبغ يقول إن أمير المؤمنين عليه السلام قال لعائشة: ارجعي إلى بيتك الذي تركك رسول الله صلى الله عليه وآله وأبوك فيه. فأبت، فقال لها: ارجعي وإلا تكلمت بكلمة تبرئين إلى الله تعالى ورسوله. فارتحل. ابن عباس في نص آخر بيسألها أنه ما الذي حملك على الخروج؟ قالت يا ابن عباس: إنه قدر الله. بيقول ابن عباس: وكانت أمنا تؤمن بالقدر. أنه أي قدر هذا؟ إذا القدر مع طيب علي صار خليفة، هذا قدر تؤمن فيه، ليش ما آمنت به؟ أيضا نجد نصا أنه كيف كانت الدافع هي أم المؤمنين. قال رجل لعائشة: يا أم المؤمنين، لما خرجت على علي؟ قالت له: لما تزوج أبوك بأمك؟ إنه قدر الله. وهذا أيضا قدر الله. أيضا في نص آخر، كانت عائشة إذا سئلت عن خروجها على أمير المؤمنين قالت: كان شيء قدره الله علي. يعني تصير تفسير القدر. طبعا مهم نوقف عند مسألة القدر، لأنه الشجرة الملعونة في القرآن بنو أمية اعتمدوا مسألة القدر للتمويه على المسلمين، أن القدر خلى معاوية خليفة، القدر خلى يزيد خليفة. الله عز وجل مخلي الدنيا دار اختبار، ويمهل ولا يهمل، مفترض المؤمنين يشتغلوا ويوصلوا للنصر، يحققوا النصر، والكفار إذا اشتغلوا أكثر من المؤمنين بحصلوا. إن تنصروا الله ينصركم، إن لم تنصروا الله لا ينصركم. فالله عز وجل ما بيعطي النصر بالمجان، وترك المجال في هذه الدنيا على قاعدة الاختبار. والكافر قد يستعمل القدر للتمويه، ليس إلا اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في الشام والبحرين والباكستان والعراق والحجاز واليمن وفلسطين، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.